الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. أهلا بكم إلى نشرة المسائية معكم مازن حمود. رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلن تجاوز الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني جنوب لبنان في مؤشر جديد على التقدم الإسرائيلي في الحرب مع حزب الله. الأثار التاريخية في جنوب لبنان لم تسلم من الغارات الإسرائيلية والحكومة لا ترى ما يبرر العدوان الإسرائيلي على مدينتي صور والنبطية وانطلاق جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون الأمريكي. الخارجية الفرنسية تحيل على القضاء الفرنسي قضية معاملة إسرائيل للمشاركين في أسطول الصمود من أجل غزة. أزمة دبلوماسية بين موسكو وبوخارست بعد اصطدام مسيرة روسية بمبنى سكني في رومانيا على الحدود مع أوكرانيا ما أدى إلى سقوط جرحى، وحلف الأطلسي يعزز دفاعاته. أهلا بكم. تزامنا مع جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن جنوده عبروا نهر الليطاني الذي يبعد 30 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل، وذلك خلال زيارة قام فقد الجنود الإسرائيليين مشيدا بتقدمهم في مناطق استراتيجية كما قال، مضيفا إن القوات الجوية الإسرائيلية تعمل أيضا في بيروت والبقاع شرقا وعبر الجنية بأكملها، ونحن نضرب حزب الله مباشرة، يقول. من جهته أكد رئيس اللبناني جوزيف عون في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم. ويأتي ذلك فيما بدأ في مقر وزارة الدفاع في واشنطن لقاء بين وفدين لبناني وإسرائيلي في إطار المحادثات المباشرة الجارية بين البلدين في محاولة لوقف الحرب ولتحديد مستقبل العلاقة بينهما، وتطالب إسرائيل لبنان بنزع سلاح حزب الله. وقال الرئيس اللبناني إن وقف النار هو الممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. وفي السياق أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أنه يدعم وبشكل كامل استمرار الحوار بين إسرائيل ولبنان. وأمام الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينة صور اللبنانية الجنوبية ومدن مجاورة، قال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم إن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرضة لخطر جدي جراء الغارات الإسرائيلية. وأفاد سلامي بأن قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة التراث العالمي، مشيرا إلى أن قلعة شقيف أرنون تعرضت لقصف مباشر. أما رئيس الحكومة نواف سلام فقال لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينتي صور والنبطية. أحال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو على القضاء الفرنسي اليوم قضية معاملة إسرائيل المشاركين في أسطول الصمود المؤلف من 50 سفينة من أجل غزة والذين اعتقلتهم إسرائيل ثم أفرجت عنهم ومن بينهم فرنسيون. وقال الوزير يمكن اعتبار هذه القضية جنايات بحق الذين أوقفوا. وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير بنشر فيديو يظهر المعتقلين المشاركين في الأسطول وهم مكبلي الأيدي، وبحسب الوزير الفرنسي تعرض المشاركون في الأسطول إلى إهانات وعنف وأعمال تعذيب، وأثارت هذه اللقطات استنكارا دوليا ومنعت باريس الوزير الإسرائيلي بن كفير من دخول الأراضي الفرنسية. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أنه سيستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران. وكتب ترامب في منشور سأعقد الآن اجتماعا في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. وقال ترامب إنه لو لم تقصف إيران قبل 9 أشهر لتمكنت من الحصول على سلاح نووي ولم نستهدف كافة قيادات إيران العسكرية، يقول حتى لا يتكرر ما حصل في العراق. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال إن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يعتمد على إنهاء المطالب الأمريكية المفرطة. أزمة دبلوماسية أوروبية روسية، والحلف الأطلسي يعزز دفاعاته على خلفية اصطدام طائرة مسيرة قادمة من روسيا باتجاه أوكرانيا بمبنى سكني في رومانيا على الحدود مع أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. ودعا رئيس الوزراء الروماني لاجتماع طارئ لمجلس الدفاع اليوم، كما تم استدعاء القنصل العام الروسي، واعتبرته السلطات الرومانية غير مرغوب فيه وتم طرده من البلاد. أما موسكو فقالت إنها تحضر الرد على طرد رومانيا السفير الروسي. أما أمين عام الحلف الأطلسي ورومانيا عضو في الحلف، فأكد تضامن الحلف الأطلسي المطلق مع رومانيا إثر سقوط المسيرة الروسية في أراضيها، وأعلن عن تعزيز دفاعات الحلف. سفير الولايات المتحدة لدى الناتو ندد بما أسماه التوغل المتهور في الأراضي الرومانية، ووصف اختراق الطائرة المسيرة الروسية الأجواء الرومانية بغير المسؤول. أوروبيا وصفت المفوضة أرسولا فوندرلاين اختراق المسيرة الروسية بأنه تجاوز لخط جديد، وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على موسكو. وزير الخارجية الفرنسي وصف الحادثة بعمل غير مسؤول. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين اليوم الإفراج عن 16 مليار يورو للمجر من الأموال المجمدة لصالح هنغاريا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان المعادي لأوروبا، وذلك بشرط قيام خلفه بيتر ماديار بإصلاحات. وقالت فوندرلاين خلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع ماديار: حكومتكم تمضي قدما بسرعة وبإصرار، مشيدة بالإصلاحات التي تم تنفيذها لصالح المجر والاتحاد الأوروبي. في مقتطف من المشهد المغاربي مع الدكتور حسني عبيدي، يتطرق فيه إلى الأسباب التي دفعت التونسيين إلى التظاهر في عدة مدن تونسية مؤخرا، نستمع إليه.
هناك وتيرة جديدة في الاحتجاجات في تونس. هذه الاحتجاجات تشمل في النهاية كل الفئات العمرية وتشمل كذلك كل القطاعات في تونس، يعني المهن الحرة كموظفين، المحامين، الطلبة، الأساتذة. عندما تصل في النهاية درجة الاحتقان الشعبي لكل هذه الفئات، فأنا أعتقد أن هناك مؤشر على أن حالة الغضب وحالة الإحباط وصلت إلى درجة مقلقة جدا في تونس الآن، مع خاصة غلاء في المعيشة، التضخم كذلك في ازدياد، وهذا يؤثر سلبا على ركيزة المجتمع التونسي وأي مجتمع ثاني، وهي الطبقة المتوسطة. نرى أنه فعلا الطبقة المتوسطة في تونس في اتكال، مع كذلك انسداد كبير في الساحة الإعلامية في مجال الحريات العامة في دولة هي كانت السباقة في قضية التغيير بعد الثورة التي قام بها التونسيون.
إلى أي مدى أثرت السياسات الاقتصادية الحالية على الأوضاع المعيشية للتونسيين؟
وهناك انتقادات كبيرة لأداء الحكومة التونسية. صحيح أن الآن الظرفية الحالية هي ظرفية غير مواتية لارتفاع أسعار النفط، كذلك ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما دفع في الحكومة في النهاية من مراجعة سياسات دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع. هناك كذلك مشكلة في الاقتصاد الكلي، يعني باعتبار أن البطالة والتضخم هاي الأسباب. أعتقد هذه العوامل
تراجع القدرة الشرائية،
تراجع القدرة الشرائية نظرا للتضخم، عدم الارتفاع في الأسعار، ثم كذلك البطالة المقنعة، كلها في النهاية تؤدي إلى ما يسمى نحن نسميه شبح القنبلة، القنبلة الموقوتة. يعني في النهاية يعني القضايا السياسية يمكن أن تكون مثلا مرتبطة بمحامين، بنقابيين، بصحفيين، لكن عندما
قالوا عفوا دكتور، وهم قالوا بأنه تم تجاهل هذه المطالب من قبل السلطات.
صحيح.
ربما هذا الشيء الذي دفع أيضا للنزول إلى الشارع،
نزول إلى الشارع، ولأن عندما يتعلق الأمر بالعيش اليومي للتونسيين، غلاء المعيشة، يعني هذه قضية هي قضية جامعة، يعني لا تتعلق فقط بفئة مهنية واحدة، وإنما تتعلق بكل التونسيين.
لماذا لم تتفاعل الحكومة مع مطالب المحامين مثلا؟
أي نقطة أساسية، يعني المحامون في تونس يطالبون بتحسين قبل كل شيء ظروف عملهم اقتصادية اجتماعية، وكذلك ظروف عملهم المهنية. يعني هناك مطالبات، هناك قضايا
إصلاح منظومة التقاعد،
قضايا اجتماعية، قضايا خاصة بالتقاعد، بالتأمين، بقضية كذلك الرواتب إلى غير ذلك. لكن هناك قضية أخرى وهي قضية المناخ، مناخ الحريات. المحامي يشتغل كذلك في ظل المناخ خاص بالحريات، وهو مفقود الآن أو منحصر جدا.
وتستمعون إلى حسني عبيدي في برنامج المشهد المغاربي بأكمله عند 6:30 من مساء اليوم، حوره روجي خوري. من السياسة والاقتصاد إلى الرياضة مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبدو.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
قمة الحسم من أجل البقاء أو الصعود في الدوري الفرنسي، ماذا يحصل؟
بين سانت اتيان ونيس أو نيس وسانت اتيان، باعتبار أن نيس هو الذي يستضيف بعد أن كان سانت اتيان استضاف نيس في لقاء الذهاب. المباراة انتهت في سانت اتيان بالتعادل 0-0 الليلة عند الساعة 9:45، مباراة الحسم. نيس في المركز 16 في أسفل الترتيب ومطالب بالانتصار لضمان البقاء، وسانت اتيان كان أنهى في المركز 3 في دوري الدرجة الثانية وأمامه فرصة للانتصار من أجل العودة لدوري الرابطة الأولى في فرنسا. أذكر أن سانت اتيان فريق عريق تاريخي أسطوري في كرة القدم الفرنسية، رغم تراجع نتائجه يكفي أن أقول أن له 10 بطولات من دوري فرنسا لكرة القدم.
نعم عبدو، وبالحديث عن نيس، ماذا عن آخر تطورات ملف المدافع علي العابدي؟
نادي نيس أصدر بيانا عبر فيه عن دعمه الكامل لمدافعه التونسي علي العابدي، وذلك على خلفية تعرضه لوابل من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد عودته إلى تونس من بناء على طلب من الاتحاد التونسي لكرة القدم، وأيضا لقيام بالإجراءات الخاصة بالتأشيرة الفيزا، لأنه سيشارك مع تونس في المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. توتر كبير هناك من الجماهير، جماهير نيس وصفت وهاجمت وهددت علي العابدي على خلفية أنه عاد إلى تونس وترك الفريق استعد الليلة لمباراة حاسمة. إدارة نيس تتفهم الموقف، لأنه وجد نفسه بين مقصلتي الفيفا، أن يكون على ذمة تونس وأن يكون على ذمة الفريق. عموما هناك تفهم من نادي نيس كان بعنوان المفاجأة، ونحن
وصعب هذا الموقف أن يضع،
صعب يتدافع وتستعد مع بلادك للمونديال، يا تكون مع فريقك، يعني ما ذنب
محرج
محرج يضع ساق هنا وساق هناك.
صحيح.
هذا غير ممكن.
ممكن صحيح غير ممكن. عبدو، ماذا في آخر أخبار دورة رولان جاروس لكرة المضرب؟
تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المتوجة باللقب 4 مرات بسهولة إلى الدور الرابع في البطولة بعد فوزها على ماجدا لينيت بنتيجة 6-4 و6-4 في مواجهة بولندية خالصة اليوم الجمعة. ونجحت شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا سابقا والثالثة حاليا في استعادة تركيزها بعد تراجع قصير في المجموعة الأولى، لتثأر من خسارتها أمام لينيت في بطولة ميامي في مارس أذار الماضي.
عبدو، أشكرك جزيل الشكر على المحطة الرياضية، وقبل أن أشكرك في الختام، ماذا في رياضة بلا حدود هذا المساء؟
هذا المساء الموعد طبعا تعودنا به جميعا هو 7:30
ولا نخلف.
نعم. الموعد والميعاد، وطبعا سنخصص جزء كبير من الحلقة للنهائي الحلم غدا. كل العالم عالم كرة القدم. نعم. طبعا سيتوقف وسيتابع مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في بودابست في المجر بداية من الساعة 6 مساء. ونحن أعددنا الكثير من المعطيات والتقديم لهذا الحدث، لهذا الطبق أنا أسميها كرة القدم الحقيقية، وغدا عرس كرة القدم الحقيقية. حتى على سبيل المثال استنفار أمني كبير هنا في فرنسا
لهذه الدرجة.
نعم، 22,000 شرطي تم تأهيبهم لتأمين، لأنه منهم 5,000 شرطي 8,000 شرطي عفوا هنا فقط في العاصمة باريس، لأنه خوفا.
كيف لو كانت المباراة هنا؟
هو السنة الماضية لم تكن هنا المباراة وتوج باريس سان جيرمان، وحدثت أحداث شغب كبيرة في باريس عقب الفوز. نعرف أنه في مثل هذه الأحداث والمباريات الرياضية الكبرى تحدث هذه الأحداث، وبالتالي هناك احتياطات واستنفار أمني كبير في باريس من أجل تأمين الجماهير التي ستتابع المباراة في الملعب بجانب بيتك هناك.
نعم.
في البارك دو برانس هناك شاشات عملاقة ستكون، وستكون هناك احتفالات إذا توج باريس سان جيرمان غدا.
عبدو، أكرر شكري لك وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.